الحمد لله حمد المستعين والمستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على سيدنا محمد وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وما زلنا في الكلام على ما مدح الله تبارك وتعالى به نبيه صلى الله عليه وسلم تبيانا لقدره صلوات الله وسلامه عليه وإظهارا لمنزلته ودرجته العالية الرفيعة التي لم يصل إليها أحد في قوله أنا سيد ولد آدم ولا فخر صلى الله عليه وسلم ونعرج. وكان تقدير الكلام اليوم أن نسوق شيئا مما يبين قيمة النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه جل وعلا، وهو سرعة استجابة دعائه صلوات الله وسلامه عليه، يعني مما كان من عناية الله تعالى بالنبي صلى الله عليه وسلم ودليلا على صدق النبوة وعلى عظم منزلته عند الله تعالى استجابة دعائه صلوات الله وسلامه عليه، أنه صلى الله عليه وسلم ما دعا ربه جل وعلا بشيء إلا استجيب له إلى ما أخره إلى يوم القيامة، أو ما منع الله تبارك وتعالى ذلك عنه صلى الله عليه وسلم لحكمة الله تعالى التي أعلمها جل وعلا، إنما ما يبين عظيم قدره صلوات الله وسلامه عليه هو ذلك التعلق بالله تعالى واللجوء إليه وحسن التوكل عليه، وأنه جل وعلا ما رده صلوات الله وسلامه عليه في صغير ولا كبير، إذ هو ملجأه ومداده وهو عصمته سبحانه وتعالى، وهو ما ينبغي كذلك أن يكون حال المؤمنين من التوجه إلى الله تعالى إذا أصابهم شيء أو لم يصبهم شيء، لأنهم محتاجون إلى الله تعالى في كل لحظة لا ينفكون عن الضرورة إليه والاحتياج إليه، ومن ظن أنه غير محتاج إلى الله تعالى في لحظة من لحظاته فهو كافر خارج عن دين الإسلام. لذلك كان هذا الحال المشرف النبي صلى الله عليه وسلم مما ينبغي أن يكون في ذكر المؤمنين اليوم وحالهم، حتى يقبلوا على الله تبارك وتعالى مثل أو شبيها بإقبال النبي صلوات الله وسلامه عليه، وعلى نفس الحالة التي ينبغي أن يكون عليها من استجابة الدعاء ليرفع الله تبارك وتعالى عنهم البلاء وينفس عنهم الكرب جل وعلا، وليكون عونا لهم على إصلاح الحال والإقبال على الله تعالى، وليكون كذلك عونا لهم على أن تتنزل عليهم رحمة الله تعالى وأن يرتفع عنهم غضبه، فكلما دعوا ربهم جل وعلا لتغيير الأحوال وحسن الإقبال على الله تعالى والإعانة على ذكره وطاعته ورفع ما نزل بأمة محمد صلى الله عليه وسلم من البلاء والجاه والشدة التي نحن فيها اليوم، كان ذلك أدعى إلى قبول الله تعالى لذلك، وهو باب مهجور من أبواب رحمة الله تعالى. يلجوه المؤمنون قليلا ثم إذا تأخر عنهم إجابة الله تعالى إذا بهم يملون ويتركون الدعاء ويتحولون إلى الكسل والتواتر الذي هم فيه مرة أخرى. وقبل أن نخوض في أدعية النبي صلى الله عليه وسلم إذ المتذكرون يذكرون يوما ما، فذكرنا قضية الدعاء وقضية كيفية استجابة الدعاء من الله تبارك وتعالى وتخيل الأوقات التي يدعو فيها وتكون مظنة الإجابة إلى غير ذلك من الآداب والشرائط التي يستجيب الرب بها جل وعلا لعباده المؤمنين، والتي لا يخيب رجاءهم إن هم أقبلوا عليه وإن هم استجابوا له، كما قال المولى سبحانه وتعالى ادعوني أستجب لكم، وقال فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقبل أن ندخل في ذلك نعرض قصة من قصص القرآن الكريم، وهذه القصة هي قصة زكريا، وقد أشرنا إليها يوما ما في الزمان الغابر، نعيدها اليوم لنرى منها هذه المعاني أو معاني أخرى جديدة تبين لنا أولا قيمة النبي في دعائه صلى الله عليه وسلم، وتبين كذلك قضية التوكل على الله والإقبال عليه ونبذ الأسباب والتعلق برب الأسباب سبحانه وتعالى، وأن الله تعالى ليس عليه كبير وأنه أكبر. قالوا إذن نكثر، قال الله أكثر سبحانه وتعالى، وأن الله جل وعلا إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقصة زكريا من القصص التي تميل إليها النفس لما فيها من المعاني المتجددة التي يرى المرء فيها زادا كلما خب إيمانه وخفت وضعف يقينه وتوكله ونظر إلى الأسباب فلم يجد سببا يعتمد عليه يوصله إلى مطلوب، وانقطعت عليه السبل إذا بسبيل الله تعالى وأسبابه وحباله الموصولة لا تنقطع، وإذا بأبوابه مفتحة وهم الذين أغلقوها بذنوبهم وأدبروا عنها وأعرضوا، والله جل وعلا يدعوهم وهم مدبرون عنه غير ملتفتين إليه. ويقول المولى سبحانه وتعالى في هذه القصة العزيزة ذكر رحمة ربك عبده زكريا، وقد ذكرها سبحانه وتعالى في آيات ثلاث، هذه الآية وهذه الآيات في سورة مريم، والآيات الأخرى في سورة آل عمران، والثالثة في سورة الأنبياء. ونشير إلى المعاني المترابطة لنرى هذه الاستنباطات أو لنرى تلك الحجج على قيمة النبي وحسن الدعاء ولزوم التوكل، وأن الله تعالى يخرج جل وعلا ما نزل كائنا ما كان، وأنه سبحانه وتعالى لو ظن الناس كل الظنون أنه لا يمكن أن يحدث ذلك بأسباب المادة إذا بأسباب الله تعالى الخارجة عن أسباب البشر تنزل عليهم وتريهم قدرته وقوته سبحانه وتعالى، وأنه لا يعوزه شيء، ولا يكبر عليه شيء. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء صفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. قال رب أن يكون لي غلام كانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا. هذه آيات سورة مريم. وانظر إلى ترتيب الكلام المبارك كلام الله تعالى لنتفهم شيئا من هذه المعاني التي لا يمكن أن تحيط بها هذه الكلمات القليلة في ذلك الوقت القليل. ولعلنا نعود في نهايتها إذا اختصرنا على تلك المعاني التي أشرنا إليها في بداية الخطبة وهي أدعية النبي صلى الله عليه وسلم إذ هو المقصود الذي تبينه تلك القصة. ذكر رحمة ربك عبده زكريا يعني هذا ذكر يعني ذكر رحمة ربك عبده زكريا. أما ترتيب الكلام فذكر عبدنا زكريا ازدعى ربه. انظر إلى ترتيب الآيات. ذكر رحمة ربك عبده زكريا يعني هذا ذكر رحمة ربك بعبده زكريا. أما ترتيب الآيات في سياقها الطبيعي بغير هذا التقديم والتأخير والإضافات التي تبين قيمة زكريا وقيمة النبي صلى الله عليه وسلم وتهتم بتلك الرحمة التي نزلها الرب على عبده زكريا. يقول ذكر عبدنا زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا فقال كذا وكذا وكذا إلى أن قال فرحمه ربك فوهب له غلاما زكيا. ماذا معنى الكلام؟ ذكر عبدنا زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني وكذا وكذا ورحمه ربك. هذا للنبي صلى الله عليه وسلم لما قال ذكر رحمة ربك ربك أنت يا محمد صلى الله عليه وسلم عبده زكريا. فكأنه يقول هذا أوان أن نذكر لك قصة زكريا عندما دعا ربه سبحانه وتعالى ونداه نداء خفيا قال فيه يا رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت وإني فهب لي من لدنك وليا. وقد رحمه ربك فوهب له هذا الولد الذي كان يبتغيه ويطلبه من الله تعالى كرامة له. هذا ترتيب الكلام. أما التقديم والتأخير معناه في سياق القرآن الكريم أن يبين لك جمال هذه العبارات وأن يبين لك جمال المعاني التي تحملها تلك العبارات في ذلك التقديم والتأخير. هذا ذكر رحمة ربك يعني لما كان المهم أن نذكر ما حدث مع زكريا من رحمة الله له وإعطائه الولد على الكبر والعقر الذي كانت فيه امرأته إذا به يقدم رحمة الله تعالى واهتماما بهذه الرحمة التي نزلت على عبيده الذين استحقونها كما أشارت الآيات وكما سنشير إليها إن شاء الله تعالى. فلما بدأ القصة بدأها بالمطلوب الذي يطلبه عبده زكريا يريد أن يرحمه ربه فرحمه وقدم الرحمة مع أنها حدثت هذه الرحمة بعد هذه القصة الطويلة. دعا ربه وقال اشتعل الرأس شيبا وهان العظم وخفت الموالي وامرأتي عاقر فهب لي من لدنك وليا. رحمه ربه بعد ذلك كله ومع ذلك قدم الرحمة للاهتمام لأن الله تعالى قد استجاب له، يعني كأنه بداية الكلام نحن استجبنا لزكريا ورحمناه لما كان به وما كان عليه من الأحوال الشريفة ولما دعا به ربه سبحانه وتعالى ولما تحقق به من أسباب استجابة الدعاء التي دعا بها ربه جل وعلا، ورحمناه وأعطيناه ما يريد لأنه قد تحقق بفضل الله تعالى بتلك الأسباب التي نستجيب بمثلها لمن دعا الله تعالى. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا، والنداء لا يكون خفيا وإنما النداء يكون جهرا، عندما ينادي أحد أحدا يقول يا فلان، النداء معناه يعني يقع صوته وأن يجهر به ليقبل عليه من يناديه. أما هنا في هذه الآية كان النداء من زكريا نداء خفيا يدل على التواضع له والإخلاص لربه وترك الرياء برفع الصوت، ويدل على الانتصار لله تعالى، صفة من صفة الدعاء المقبول عند الرب جل وعلا أن ينتصر وأن يتواضع وأن يتخشع فيه وأن يظهر فقره ومسكنته لله جل وعلا. انظر إلى فقر المسكنة التي أبداها زكريا. زكريا لم يقل مباشرة ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه فقال هب لي من لدنك وليا، لا، ولكن بينت الآيات الأسباب المهمة التي يقبل الله تعالى بها الدعاء والتي ينبغي إذا دعا المرء بها ربه جل وعلا ينبغي أن يدعو المرء بها ربه جل وعلا حتى تكون سببا لأن يستجيب دعاءه وأن ينزل عليه رحمته وأن يعطيه سؤله وأن لا يرده خائبا شقيا كما سنعرف بقية الآيات. يقول إذ نادى ربه نداء خفيا، أعملنا ما فيه من الانتصار والتواضع والإخلاص وترك الرياء إلى غير ذلك من الآداب. قال ربي إني وهن العظم مني، لم يدعو ربه دعاء خفيا ليقول هب لي، لا، وإنما قدم الأسباب التي بها أو كما يقول المفسرون مهد لدعائه قبل أن يدعو به. قال في هذه الآية قال رب إني وهن العظم مني، لم يكن السياق كذلك، نعم ربه نداء خفيا هب لي من لدنك وليا، لا، قال إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا، هذه الأولى، وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا، كأنه يقول إنه يطلب ولدا على هذه، كأنه يمهد لنفسه لله تعالى، يظهر لله جل وعلا ضرورته واحتياجه إلى الولد. كيف ذلك؟ قال بأنه ليس يحتاج الولد للتوسع في الدنيا ولا للتمتع بها ولا ليكون له شأن فيها، وإنما هو محتاج ومضطر إلى الولد، وأنه قد قرب به إبان الموت ودخل عليه وأوشك أن يخرج من هذه الدنيا كما يقول. لذلك مهد لله تعالى بهذا المعنى أنه مضطر إلى الولد، ووصف من حاله ما يدل على أنه فعلا يحتاج إلى هذا الولد الذي يقوم بشؤون الدين ويراعي أحوال المؤمنين ويقوم له خليفة بالقيام على مصالح الشرع، إذ الأنبياء لا يطلبون الولد لميراث الدنيا ولا لطلبها ولا للتحصيل فيها، إذ هممهم هي الهمم العالية ومقصودهم مقصود الشرع العالي، ليس مقصودهم المفاسد الدنيئة التي نتمتع بها اليوم، إنما كان مقصده ذلك، وهو سبب آخر من أسباب إجابة الدعاء أنه يظهر له أنه في أشد الضرورة والاحتياج، ويصف من حاله الفقر والمسكنة التي تدل على استعطافه لربه واسترحامه له. لذلك يقال وإنما لازم هذا الكلام عندما تقول لمن تسأله إنني ضعيف ومريض وأنت قوي وقادر وإنني محتاج وإنني قد بلغت من الكبر وحدث لي وحدث لي، كل ذلك لازمه أنك تسترحمه بهذه الصفات وتسترحمه بهذه الأحوال المسكينة التي تستجلب الرحمة من القلب القاسي. حتى لو دعوت امرأ وطلبت منه وكان قلبه قاسيا قلت له أنا مسكين وضعيف وقد كبرت وقد حدث وحدث وحدث، فلازم الكلام أنه يستعطف ربه سبحانه وتعالى ويسترحمه يعني ويطلب رحمته بوصفه لحاله الذي يستدعي ذلك، ويصف حالا جديدا هو أنه ما يطلب ذلك لنفسه ولا لدنياه ولا للتمتع به، ولكنه قال شفت الموالي من وضعي يريد وليا يرثه ويرث من آل يعقوب يرث ميراث النبوة ويقوم بالشرع، لأنه يخاف إذا هو مات ألا يكون من يقوم مقامه برعاية الدين. وهذا استعطاف آخر لله تعالى أن يستعطفه بما يحبه ربه جل وعلا، كما ذكرنا في قصة إبراهيم لما قال أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، فاستعطف ربه بما يحبه ربه جل وعلا وهو قيام دينه ورعايته وحفظه، وهو قيام دينه ورعايته وحفظه، وكذلك أن يسهر على انتشار هذا الدين لأنه يخاف من ورائه أن يحدث هدم لهذا الدين أو أن يحدث بعد عنه أو أن يقع الناس في مخالفة الشرع، فيستعطف ربه بأنه يريد ولدا يقيم الشرع الذي تحبه، يريد ولدا يقوم بمراسة النبوة التي أنت تحب أن يكون الناس عليها. لذلك يقول وهن العظم مني. وتعبير القرآن دقيق، وهذه الآية مليئة بالبلاغة، ولسنا في معرض الكلام على البلاغة وإنما توضيح جمال هذه الكلمات القرآنية. وهن العظم مني، والعظم هو أشد شيء في المرء، أشد شيء هو صلبه وعظامه، فإذا كانت العظام قد وهنت فدل ذلك على أنه جسمه كله قد وهن. لو قال إن بدني قد وهن لا تعطي هذا المفهوم وهذا المعنى، لذلك قال وهن العظم فما ذلك ببقية الجسم الضعيف. إذا قد ضعف جسمي كله من أوله إلى آخره، وقد ضعف فيه أقوى ما فيه، حتى إنني لا أستطيع شيئا فهب لي من لدنك وليا. واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. وانظر إلى هذه اللفظة الجميلة وما تحمل من المعاني التي ينبغي على المؤمنين أن يراعوها وهم يدعون الله تعالى متوكلين عليه، وكذلك وهم يقرؤون القرآن فيتعلمون تلك المعاني الحسنة والألفاظ التي جاء بها القرآن ليحرك تلك القلوب والمشاعر على محبة الله وعلى التوكل عليه وعلى اليقين فيه والثقة فيما عنده سبحانه وتعالى. ولم أكن بدعائك رب شقيا، ومقصوده في هذا الكلام شقيا، الشقي ضد من الشقوى، والشقوى ضد السعادة، والسعادة هي عدم حصول المأمول وضلال السعي. ومقصود الآية أنني لم أكن بدعائك رب شقيا، يعني أنني بدعائك رب سعيد، لأن الشقاوة ضد السعادة، فلم يكن يوما ما شقيا جاء أي بل كان سعيدا بدعاء ربه، يعني أنه عادة الله تعالى معه السعادة باستجابة دعائه، وأن الله تعالى لم يخيب له دعاء من قبل. هذا معنى الكلام، وليس معناه لم أكن شقيا بدعائك يعني أدعوك فلا أشفى، لا، أدعوك فأفعل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه لما جلس هذا الجالس مع القوم الذين يذكرون الله تبارك وتعالى، وارتفعت الملائكة وصعدت الملائكة إلى الله تعالى، فقال أشهدكم أني غفرت لهم، قالوا إن فلانا ليس منهم، قال هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، جليسهم لا يشقى معناه أنه لما جاءت السعادة شملته أيضا مع أنه لم يكن منهم، فدل ذلك على أنه لا يشقى يعني يسعد، فسعد هذا الذي قد أتى وليس منهم، سعد بمغفرة الله تعالى ورحمته. فمعنى الكلام لم أكن بدعائك ربي شقيا، يعني أنا سعيد بدعائك، ومعناه التالي أنني لم أكن قبل ذلك أدعوك فلا تستجيب، بل كنت تسعدني بالإجابة، يعني عهد الله تعالى معي أنه لم يتركني يوما أدعو فلم يستجب، عهد الله تعالى معي الاستجابة لهذا الدعاء. وانظر لهذا المعنى، لماذا يقول له لم أكن بدعائك ربي شقيا؟ إنه تمهيد لأن يحس ربه سبحانه وتعالى على استمرار جميل الإجابة له، يعني يا ربي لم أكن بدعائك من قبل شقيا، من قبل شقيا، يعني أنا سعيد بدعائي إياك، يعني أنت تستجيب دعائي في كل مرة، وأن عهدي بك أنك لن تخيب لي دعاء، وها أنا أدعوك اليوم وأنا أطلب منك اليوم، وعهدي أنك لا تخيبني، وعهدي السعادة بهذا الدعاء منك. فكأنه يقول فكما لم تخيبني من قبل ولم أشق بك من قبل وقد سعدت بك من قبل في كافة الأدعية التي دعوتها، فاليوم أدعوك وأنا أتوسل إليك بسابق صنعك الجميل إلي أن يستمر هذا الصنع الجميل اليوم. فكأنه يتوسل بجميل الله عليه إلى الله تعالى، كما قال القائل أنا الذي قد أحسنت إلي في الزمان الماضي، قال مرحبا بمن توسل بنا إلينا. فكأنه يتوسل بسابق صنع الله الجميل له على أن يستمر هذا الصنع لله من الله جل وعلا له، وألا تتأخر إجابة الله تعالى. وهو من أحسن أنواع التوسل أن يتوسل إلى الله جل وعلا بما أداه إليه من نعم، مما أداه إليه من جميل، وما أداه إليه من معروف، يطلب من ربه استمرار ذلك المعروف واستمرار ذلك الجميل وحسنه، وأن لا يخيبه، لأنه لم يكن خائبا يوما بدعاء ربه. وهذا الذي ينبغي أن يفهمه المؤمنون، وتلك قصص النبي صلى الله عليه وسلم التي أشرنا في البداية إليها، أنهما إذا كان زكرياء لم يكن يوما بدعاء ربه شقيا، فما بالك بالنبي صلى الله عليه وسلم، فما بالك بسيد الخلق، وهو أتقاهم بالله تعالى وأقوعهم إليه وأشدهم له خشية، وهو أقربهم عنده منزلة، كما ذكر المولى سبحانه وتعالى وكما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لم أكن بدعائك رب شقيا. ويستمر زكرياء في عرض الأسباب التي يستجيب بها الرب لدعائه، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأة عاقرة. واسمع هذا الترتيب الجميل الذي لا يخطر على بال السامعين إلا من سمع الموعظة تلك من قبل. يقول خفت الموالي من ورائي، يعني خاف العصبة قرائب أقارب زكريا، خافهم إن هو مات ألا يقوم بشرع الله تعالى ودينه، وأن يضعف هذا الدين، وأن تنتشر المعصية، وأن يرتفع الشرك، وأن يعلو الفسق وأهل البدع. وإني خفتهم علي فهب لي من لدنك وليا. قال وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأة عاقرة. واسمع ترتيب الجملة التي لا يمكن أن تدخل في العقل. وكانت امرأة عاقرة فهب لي من لدنك وليا، هذا كلام لا يدخل في العقل إذن، وليس للمادة له قياس ولا وزن. إذا قال وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا، يعني امرأتي لا تلد فهب لي ولدا، وهذا يبين شدة التوكل وحسن اليقين على الله تعالى والتعلق به، وأنه لا يكبر عليه شيء. لذلك لما اندهش زكريا عليه السلام بعد ذلك من سرعات استجابة الله له قال: أما يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرة وقد بلغت من الكبر عتيا؟ قال: كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل يا زكريا ولم تك شيئا. لذلك قال: فهب لي من لدنك وليا، القارئون للقرآن الكريم، فهب لي من لدنك وليا وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك وليا. وأنت أيها المسكين تقول: أي ربي ليس لي أسباب وأنا أريد كذا وكذا ولا يمكن أن يتحقق، ولكنه ليس كبيرا عليك ويتحقق بك، وكل شيء هين على الله، وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. قال: كن فيكون سبحانه وتعالى. ولكن أصحاب المادة اليوم والمتعلقون بالأسباب هم على هذا، ولكن أصحاب المادة والمتعلقين بالأسباب اليوم على هذا الحال السيء. إن قلت له كذا وكذا يقول: السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. لا تمطر ذهبا ولا فضة، تمطر، لما لا تمطر؟ قد أمطرت حجارة، فمن مانع أن تمطر ذهبا ولا فضة؟ يقول: من أين يأتي بذلك؟ وواحد وواحد اثنين، كيف يتحصل على هذا الأمر؟ كيف يلد وامرأته عاقر؟ كيف يفعل كذا وهو لا يملك مالا ولا سببا؟ كيف يحدث له ذلك وهو مسافر ولا يفعل شيئا؟ وكيف وكيف؟ وكلها من أسباب سوء الظن بربه والتشكك في قدرته سبحانه وتعالى وقوته، وأنه على كل شيء قدير، وأن أمره إذا أراد شيئا أي شيء كان كن فيكون، لا تأخر. كر الله تعالى لو قال للدنيا والآخرة كن فيكون أتتأخر على ألا تكون؟ قال: لو اتي طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين فقضاهن سبع سنوات، كما يقول المولى في كل آياته. لذلك لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم: إن تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. هؤلاء المساكين الذين يتشككون اليوم إذا قلت لهم: لا حاول أن تفعل كذا وكذا، يقول: ليس هناك وقت، ليس هناك مال، ليس هناك جهد، عندي كذا وعندي كذا، من أين آتي بالمال، ومن أين آتي بالجهد، ومن أين آتي بالوقت، وكيف أفضل وقتا للعلم والدين والصلاة والذكر والقرآن، وكأنه الذي خلق الوقت والدين والقرآن والعلم، أو كأن الله تعالى ليس موجودا يعطي مالا ووقتا وجهدا، وأن الله تبارك وتعالى قادر على كل ذلك، لماذا لا يقول: الله المستعان، الله على كل شيء قدير، هو مولانا، فنعم المولى ونعم النصير، كما ذكرنا في آيات الولي. وكانت امرأتي عاقرة، وهذا دليل التوكل على الله تعالى. وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك ولي، هو امرأتي لا تلد ولكن هب لي ولي، فهب لي من لدنك وليا. وانظر إلى كلام الآيات الذي يبين هذا المعنى الذي نحن فيه: فهب لي من لدنك وليا، من لدنك أعلي من عندي. والسائل يعرف أن كل شيء من عند الله تعالى. زكريا لا يعرف أن كل شيء من عند الله، لماذا يقول من عندك؟ من عندك هذه عندية خاصة من الله تعالى، لأن هذه العندية الخاصة منه سبحانه وتعالى أن الأسباب لا تترتب على مسبباتها، أو العكس، المسببات لا تترتب على أسباب. فهب لي من لدنك موهبة من عندك، كما تقول القائل: لا أنا أريد منك أنت. هو يقول: لا أنا أريد منك أنت، منك أنت تكريما وتشريفا، موهبة من الله تبارك وتعالى، لأنه يعلم أن كل شيء من عند الله، وأن كل شيء يجري بتقدير الله، تقدير المسببات على أسبابها، ولكنه يطلب شيئا على غير المعتاد من أحوال البشر وعلى غير الأسباب والمسببات، فقال: من لدنك، من عندك أنت، لا يمكن أن يفعله إلا أنت، ولا يكون إلا موهبة منك، موهبة من الله تعالى وكرامة له لتبين ذلك عند الله تعالى. فهب لي من لدنك وليا، ولم يقل هب لي من لدنك ولدا، هب لي من لدنك وليا، والولاية هنا التي تبين درجة الصلاح، الذرية الطيبة كما دعا إبراهيم ربه سبحانه وتعالى قال رب هب لي من الصالحين، لم يطلب من الله تعالى أي ذرية، ولكن طلب هذه الذرية من الله تعالى أن تكون ذرية من أوليائه سبحانه وتعالى. والله تعالى كما قال والله هو مولاكم في الآيات التي ذكرنا عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول فيها المولى جل وعلا قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. فلما طلب وليا لا بد أن يكون صالحا، لأن الولاية هي أعلى درجات الصلاح كما ذكرنا. لا يكون المرء في ولاية الله وليا له جل وعلا، ولي لله تعالى، إلا أن يكون صالحا وهو يتولى الصالحين. لذلك جاءت آيات آل عمران على نفس هذا السياق، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أن لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. نفس آيات التوكل ونفس آيات اليقين ونفس الآيات التي تبين أن المسببات لا ترتبط بأسبابها عند الله، وأن الله تعالى يخلق نواميس كونه لمن شاء متى شاء بما شاء. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. زكريا نبي وهذه امرأة صالحة، مريم بنت عمران عليها السلام، كلما دخل عليها زكريا المحراب وهو الذي تكفلها ويقوم على رعايتها وجد أن الكفلة قد انتقلت إلى الله تعالى، وأن الكافل لها لا يحتاج منه شيئا، وأن الكافل لها سبحانه وتعالى قد كفاها بما لا يمكن أن يكفيها هذا الكفيل البشر المخلوق، كفاها كفاية لا يمكن أن تكون لأحد ولا يمكن أن يقوم بها أحد. حتى جعل زكريا نفسه لما رأى هذا المعنى قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. إذا كنت تخرق الآيات وتعطي كما يقول المفسرون رزقها، يعني وجد عندها فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف، ووجد عندها ذلك الرزق الواسع الذي لا يمكن إلا أن يكون من عند الله، وأن الله تعالى يخلق هذا الكون ونواميسه كرامة لعباده المؤمنين، وأنه لا يقبل عليه شيء، حينئذ إذا بزكريا يقول أنا في حاجة إلى مثل ذلك، امرأتي عاقرة أنا قد كبرت وأريد من الله تعالى فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف، وأن ذلك لا يكبر على الله. هنالك دعا زكريا ربه، هنالك في هذا المكان المبارك الذي رأى فيه معجزات الله تعالى. فإن أهل الإيمان وأهل القلوب الزكية وأهل النفوس الصافية يعتبرون بما يمر عليهم من الأقوال والأفعال فتكون سببا لدعائهم وقربهم إلى الله تعالى، سببا لموعظتهم، لا يمر عليهم قول ولا فعل ولا تصرف إلا ويقربهم إلى الله تعالى، إلا ويفهمون منه الحكمة والموعظة التي ساقها الله تعالى إليهم. لما رأى زكريا ذلك كأن الله تعالى يقول له لماذا تأخرت عن دعاء ربك أن تدعوه ليرزقك رزقا كما يقول يرزق من يشاء بغير حساب بغير عدل، أن لك هذا، قالت هو من عند الله، هو من عند الله الذي قد تشككنا في قدرته وقوته، وأنه لا يعطي ولا يمنح ولا يهب، وأنه سبحانه وتعالى لا يملك من الأمر شيئا، عياذا بالله تعالى من سوء التوكل وسوء الظن الذي نحن فيه. هذه التي لا تستطيع شيئا إذا بالله تعالى قد كفلها. ليستيقن هؤلاء الموحدون اليوم كيف يتوكلون على ربهم، يقول هو خائف عليه وهو خائف على أولاده والرزق وغدا والمستقبل وليس معه ويحصل، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، ولم تكن لتسعى ولا لتعمل ولا لتشتغل ولا لتدبر يوما فضلا عن المستقبل، وإنما قد تفرغت لعبادة الله تعالى هنالك دعا زكريا ربه في هذا المكان المشرف الذي رأى فيه، وأهل الإيمان كما ذكرنا يعتبرون بكل ما يمر عليهم من قول أو فعل فيستغلونه في التقرب إلى الله والدعاء له جل وعلا، ويستفيدون منه الموعظة والحكمة التي أرسلها الله تعالى إليهم على ألسنة غيرهم أو في تصرفات وأفعال غيرهم لا تمر عليهم، أي أصحاب القلوب الزكية، إلا وقد اتعظوا منها. ولهم أمر آخر، وأنهم إنما يستغلون هذه الأماكن الطاهرة التي قد وقعت فيها تلك المعجزات للرب، ويستغلون تلك الأوقات الشريفة التي ظهرت فيها معجزات الله تعالى، ليكون هذا المكان وهذا الوقت، أي الوقت الشريف والمكان الشريف، سببا في استجابة الدعاء إلى الله تعالى هنالك في هذا المكان الذي ظهرت فيه آثار رحمة الله تعالى، في هذا المكان الذي ظهرت فيه بركات الله تعالى. في هذا المكان المشرف دعا زكريا ربه، هنالك دعا زكريا ربه، قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، فهب لي من لدنك وليا، هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. وانظر إلى استجابة الله له، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. رجعنا إلى القولين معا، رب أن يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرة، ورب أن يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وكان ينبغي أن نعرج في ثنايا هذه القصة إلى ذكر منزلة النبي صلى الله عليه وسلم في التوكل والدعاء واليقين وما ميزه الله تعالى به عن سائر الأنبياء. وهذه الآية التي نحن بصددها، فنادته الملائكة وهو قائم، والفاء هنا للتعقيد، ما أن دعا ربه سبحانه وتعالى الدعاء الخفي واستعرض فيه أحواله التي تستلزم الرحمة من المسؤول، وبين سبب هذه الأسئلة والاستغاثة بالله تعالى فيها، وأن كل ذلك يستوجب بفضل الله تعالى وبرحمته أن يستجيب الدعاء سبحانه وتعالى. قال فنادته الملائكة وهو قائم، ما أن دعا حتى نادته الملائكة، نادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. وهذه حالة أيضا من الحالات الحسنة، أنه دعا ربه ولم ينتظر، دعا ربه وأخذ يدعو وأخذ يصلي ويتوسل إلى الله تعالى بالصلاة والعمل الصالح ليرتفع هذا الدعاء إلى الله جل وعلا حتى يستجيبه سبحانه وتعالى، فأجابه على الفور، فنادته الملائكة إن الله يبشرك بيحيى. قال في الآيات الأولى في سورة مريم التي افتتحنا بها القصة، قال يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى. قال هذه ليست في الآية، يا زكريا إنا نبشرك بغلام، والمحذوف قال يا زكريا إنا نبشرك بغلام، وكأن الملائكة بشرته وأن الله تعالى بشره، وقال هنا محذوفة لمقول القول. بعد ذلك قال يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. قال رب أن يكون، فدل على هذا القول أنه قال، أي قال الله يا زكريا ثم قال زكريا: يا رب أن يكون لي غلام. فلما حدثت هذه السرعة في الاستجابة من الله تعالى لهؤلاء المتوكلين، لهؤلاء المستيقنين الواثقين في ربهم، في هؤلاء المتضرعين الذين يدعون تضرعا وخفيا، وهو حال المشرف للنبي صلى الله عليه وسلم لما قال الله له: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. هذه الحالة التي تبين درجة النبي العالية صلى الله عليه وآله وسلم لما قال: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. أول الداعين لله تعالى هو النبي صلى الله عليه وسلم، فلا شك تحقق فيه أنه أول من يدعو ربه تضرعا وخفيا صلى الله عليه وآله وسلم. وقال: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا. كان النبي أول الداعين إلى الله تعالى خوفا وطمعا، لأنه كان يقول: أنا أطوعكم إلى الله وأقربكم إليه وأشدكم له خشية، ولا يمكن أبدا أن يكون في ميزان أحد من الخلق شيء ليس في ميزان النبي صلى الله عليه وسلم يفضل به على النبي، لا، لا يمكن أن يكون ذلك. لماذا؟ لأنه صاحب المقام المحمود والدرجات الرفيعة العالية في الجنة، والتي لا يصل إليها إلا واحد أرجو أن أكون هو، وكان هو صلى الله عليه وسلم. فترى لما ذكر ذلك عن المؤمنين كان أولهم، لأنه صلى الله عليه وسلم أول شافع وأول مشفع، كل الخلق آدم فمن سواه تحت لوائه يوم القيامة. لذلك قال: وادعوه خوفا وطمعا، فدعاه خوفا وطمعا. وهي قصتنا التي نريد أن نذكرها، ولكن نستكمل قصة زكريا كلمتين وانتهى الوقت للأسف. يقول: وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. فإذا كان هؤلاء هم المحسنين، يعني هؤلاء أي المؤمنون المتقون هم المحسنون، كما ذكر الله تعالى في قوله: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. المتقين في جنات وعيون كانوا قبل ذلك محسنين، فما بالك بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو في الدرجات العليا في التقوى، كان في الدرجات العليا في الإحسان أيضا كذلك، لأنه لما قال: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وهي درجة الإحسان لم يحصلها أحد مثل ما حصل النبي صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ فإذا قال: وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين، لم يكن ذلك إلا الغلابة المساكين المؤمنين المتدينين. أما النبي فإنه ليس يقال له إن رحمة الله قريب من المحسنين، إذ هو سيد المحسنين وأعلاه قدرا في الدنيا والآخرة، وليس رحمة الله قريبا منه، لا، بل هو الرحمة المهداة. قال: إنما أنا رحمة مهداة، وقال عنه الحق: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فلم يبق لا أحد الفضل بعده صلى الله عليه وسلم. رحمة الله قريب من المحسنين، أما هو فهو رحمة الله المهداة، أما هو فهو رحمة العالمين، كما قال الله تعالى: فأنى يكون في هذه الدرجة، بل هو في الدرجات العالية. إذا كان رحمة الله قريبا من المحسنين، هو صلى الله عليه وسلم سيدهم وإمامهم ومقدمهم، والله تعالى يقول عنه ذلك: وما أرسلناك إلا رحمة. يقول له: وما أرسلناك إلا رحمة. أما المحسنون فرحمة الله قريب منهم. لعله اتضح مقام النبي في هذه المسألة بهذا المعنى في دعائه وتضرعه، وأنه كذلك في الدرجات العليا. لذلك نستكمل: فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. لم نجعل له من قبل سميا فيها تفسيرات، يعني لم يتسمى أحد من قبل بهذا الاسم وهو يحيى. وزكريا كان يخاف أن إن أعطاه الله تعالى ولدا أن يموت زكريا قبل أن يراه، قبل أن يرى ولده وهو كبير يستأمنه على شرع الله تعالى، فقمأنه الله تعالى بهذين الأمرين. بالأمر الأول وهو أنه اسمه يحيى، يعني بشارة له أنه سيحيى حتى يراه كذلك. والبشارة الثانية في قوله: وآتيناه الحكم صبيا. ولم يحدث لأحد ذلك، وهو تفسير الثاني في الآية لم نجعل له من قبل سميا، يعني ليس لم يسمى أحد بهذا الاسم من قبل، إشارة لزكريا ويحيى. والتفسير الثاني أنه حصل من المزايا أي زكريا ما لم يحصله أحد من قبل، أنه قد ولد لامرأة عاقر عليه السلام، وولد الحكم صبيا عليه السلام، وكذلك كان سيدا وحصورا، حصورا يعني لم يعط كذلك أحد من الأنبياء ذلك قبله، أن يكون حصورا على النساء توفيرا لوقته وجهده لعبادة الله سبحانه وتعالى، سيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. وقال في الآيات الأولى ومصدقا بكلمة من الله، مصدقا بكلمة من الله، مصدقا بالتوراة، أو مصدقا بعيسى عليه السلام وهو كلمة الله تعالى، كما ذكر المولى جل وعلا في عيسى عليه السلام عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، مصدقا بكلمة من الله، فاجتمعت له هذه المزايا التي لم تجتمع للنبي من قبل. وإن كان كما يقول العلماء المزية لا تحتمل، المزية لا تعني أفضلية، يعني حتى لو تحققت في هذه المزايا فمجموع المزايا قد تقدم لأولي العزم من الرسل، ومجموع المزايا قد تقدم للنبي فوقهم جميعا صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا كان قد تحقق زكريا بما لم يتحقق به نبي قبله من هذه المزايا لا يعني أنه أفضل، ومع ذلك إذا كان قد تحقق بذلك فالنبي أفضل منه وأفضل من أولي العزم وأفضل من البشر جميعا، أنا سيد ولد آدم ولا فخر. قال رب أن يكون لي غلام وكانت امرأة عاقرة وقد بلغت من الكبر عتيا. تراه زكريا وهو الذي قال فهب لي من لدنك وليا، وكانت امرأة عاقرة فهب لي من لدنك وليا، يرثني ويرث من آل يعقوب، لما جاءته البشارة من الله تعالى يقول أن كيف يحدث ذلك، هذا على سبيل الاستبعاد، فكيف دعا ربه وهو يعلم يقينا أنه يعطيه، وأنه يرزق من يشاء بغير حساب، وأنه يعطي فكاة الصيف والشتاء، وأنه يرزق مريم التي لا حيلة لها ولا قوة ولا تدبير ولا يمكن إلا أن يكون تدبيرها من الله تعالى، وهو يثق في كلمات الله تعالى، إذ هو نبي لا يمكن أن يصل الحال بنا إلى أن نظن فيه أنه قد تشكك في قدرة الله تعالى، لا، وإنما هو للتعجيب من سرعة استجابة الله له. ثم يسأل هذا السؤال، أي ربي سيكون هذا الغلام من هذه المرأة العاقر ومني، يعني هذه المرأة العاقر التي لا تستطيع أن تنجب، وأنا رجل عجوز وقد بلغت من الكبر عتية، يعني أشد الكبر وأصعبه وأنهاه ما يقرب به المرء من القبر، هل يكون ذلك منا؟ قال نعم. قال كذلك قال ربك هو علي هين. وهذه الآية الأولى وهي قوله أن يكون لي غلام أن يكون لي غلام وكانت امرأة عاقرة وقد بلغت من الكبر عتيا، فيها كذلك تضمين الشكر لله تعالى. انظر إلى هذا المعنى الجميل، يقول له ستعطيني على الكبر وعلى العقر الذي فيه امرأتي والذي لا يمكن أبدا أن يصل المرء فيه إلى أن ينجب أو أن تكون له زرية، إنني أشكرك على ذلك. هذا هو المعنى الجميل الثاني الذي يليق بالأنبياء، كأنه يقول على الكبر وعلى هذا السن تعطيني ولدا، شكرا لك يا إلهي، أشكرك. وشكرهم معلوم من حسن الثناء على الله تعالى وتصريف هذه النعم في مرضاة الرب جل وعلا، وأن يكون القلب كذلك على هذا المعنى من شكر الله تعالى. إذن فهذه الآية للتعجيب من ناحية، ومن ناحية أخرى لسؤاله عن الكيفية، كيف يكون ذلك منها من هذه المرأة العاقر يمكن أن تنجب، نعم شكرا لله تعالى. ويشكره في ضمن هذا الكلام أنه على هذه الحالة التي لا يمكن أن ينجب فيها قد جاءته الملائكة فبشرته بالإنجاب وخطبه ربه بالإنجاب في ذلك وبتلك الموهبة التي لا يمكن أن تهب بهذه الأسباب الخارجة عن معقول البشر من ترتب السبب والمسبب كلاهما على بعض لذلك يقول هذا لا يمكن إلا أن يكون بشكر الله تعالى. وكانت امرأتي عاقرة وقد بلغت من الكبر عتيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين. والمؤمنون تعلمون أن كل شيء هين على الله. كلهم يقول إلا من رحم الله تعالى كيف ومتى وقد طال الأمر ولا أستطيع ولا يمكن ولم يحدث وكيف يحدث. كل ذلك منتفي في حق الله تعالى لقدرته وقوته. كائنا ما كانت المصاعب في الدنيا، كائنا ما تكسر الكفرة على المسلمين، كائنا ما تكسر أهل الشرك والطغيان على أهل الإيمان، وظن الناس أن الدنيا قد اسودت وليس ثم خرج وليس ثم مخرج وليس ثم ضوء ينظرون منه إلى فرج قريب، لا زالوا يثقون في قدرة الله تعالى وقوته، وأنه جل وعلا ليس شيء عليه كبيرا، وأن كل شيء عليه هين كن فيكون، فيرتفع عنهم حينئذ الإحباط وما هم فيه من يأس وضجر وملل من أنفسهم ومما نزل بهم. إذا ضاقت عليه نفسه كذلك بأنه لا يستطيع عبادة ولا صوما ولا صلاة ولا قياما، وفقد الأمل في أن يكون امرأ صالحا يسير إلى الله تعالى مستقيما إليه غير معوج ولا متقهقر، إذا بأمله في الله تعالى وقدرة الله وقوة الله تنقذه وتنتشله مما هو فيه من الأوهام والبعد وعدم الثقة في ربه، تنتشله مما هو فيه مما يمكن أن يكون إلا بيد الله تعالى. وقد أحاطت كذلك بالمؤمنين قوى الغدر وقوى الظلم وقوى الكفر وقوى الشرك، كل ذلك جعل الدنيا تضيق عليهم وتسود في وجوههم، وأنهم لا يجدون لا مخرجا إذا بمخرج الله من حيث لا يحتسبون، وإذا بقوة الله كما ذكر المولى سبحانه وتعالى من حيث لا يقدرون ولا يتخيلون ولا يتوهمون، إذ هم قد أصلحوا واستجابوا لربهم وأحسنوا التوكل عليه وأحسنوا الإقبال عليه ووقفوا له متضرعين خاشعين، يصفون حالهم الذي يستحق الرحمة بفضله وعنايته وكرمه جل وعلا. فانظر إلى ذلك، قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، قال رب اجعل لي آية. وتفسير الكلام الذي نحن فيه جاء في سورة الأنبياء حيث قال وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة، وانظر إلى السبب الذي استجيب له حتى يتحقق به المؤمنون اليوم، والذي كان فيه النبي في الدرجات العليا صلى الله عليه وسلم، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وهذه الأسباب التي أدت إلى استجابة الله لهم لا قصة أخرى طويلة ينبغي أن يفهمها المؤمنون قبل أن نشرع في شرحها إذا شاء الله تعالى من وقت. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، لما قال ربي سبحانه زكريا يعني واذكر زكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. إنهم أي هؤلاء الأنبياء على أحد التفسيرين كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، فلما كانوا مسارعين في الخيرات ويدعون ربهم رغبا ورهبا وتحقق فيهم الخشوع إلى الله كانت استجابة الله تعالى إليهم أسرع شيء يمكن أن يصيبهم وأن ينزل عليهم، حتى يتعلم الكسالى السامع والمتكلم كيف يقبلون على ربهم وكيف يأخذون في سيرهم وكيف يأخذون في السير إلى الله تعالى ويفتتحون صفحة جديدة مع ربهم جل وعلا، يكتبون فيها توكلهم وتضرعهم وخشوعهم ومسارعتهم إلى الخير، عز الله جل وعلا أن يفتح عليهم في دينهم ودنياهم وأن يرفع عنهم وعن المسلمين ما حل بهم، وألا يتخاذلوا عن سلوك هذا الطريق، تلك مسؤولياتهم والملقاة على عاتقهم والتي لا ينبغي أن يتخلفوا عنها أبدا، إذ هم مسؤولون عنها في الدنيا والآخرة بسبب ما نحن فيه وبسبب موقفهم أمام الله تعالى يوم يقوم الأشهاد. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وتولى أمرنا وارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتقبل دعاءنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. اللهم انفعنا بما قلنا وما سمعنا واجعله حجة لنا لا علينا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم خذ أيدينا وقلوبنا وجوارحنا ونوصينا إليك. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم فرج كرب المكروبين وهم المهمومين وأسوى المأسورين ودين المدينين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب فيك يا إلهي رجاءنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا لك ذكارين لك شكارين مخبتين لك أواهين. اللهم اقبل توبتنا واغسل حوبتنا واسلم سخيمة صدورنا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين أعلم بفضلك كلمة الحق والدين واخذل الكفر والكافرين. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل الدائرة عليهم. اللهم عليك بأعداء الدين. اللهم أحصهم عددا وأهلكهم بددا ولا تبق منهم أحدا. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم ونبرأ بك في نحورهم. اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. يا غياث المستغيثين اغثنا. اللهم اغثنا. اللهم اغثنا. اللهم ارزقنا الاخلاص في القول والعمل والسر والعلن واجعلنا من عبادك المخلصين ومن ورثه جنات النعيم. اللهم الف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا اوزعنا ان نشكر نعمتك التي انعمت علينا وعلى والدينا وان نعمل صالحا ترضاه واصلح لنا في ذرياتنا انا تبنا اليك وإنا من المسلمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم.